الحمد لله الذي حذرنا من الشيطان وأمرنا أن نتخذه عدوا، أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، كان الحديث في خطبة الجمعة الماضية عن جهاد النفس، ذكرنا أن جهاد النفس وجهاد الشيطان من أشق الجهاد وأصعبه، وأن جهاد أعداء الله في الخارج فرع عن هذا الجهاد، وجرى الحديث عن أهمية جهاد النفس ومكانته وحقيقته وحاجة الإنسان إليه، وأهمية معرفة الإنسان بأحوال النفوس. ونستكمل الحديث عن هذا النوع من الجهاد بالحديث عن جهاد الشيطان. وقبل ذلك، لا بد أن نستحضر أن عداوة الشيطان للإنسان قديمة، تبدأ مع بداية خلق أبينا آدم أبي البشر، فإن الله تعالى لما خلق آدم وصوره ونفخ فيه من روحه وأظهر شرفه على الملائكة، أظهر الله تعالى شرف أبينا آدم بالعلم، غار منه الشيطان ودب إليه داء الحسد، كيف يفضل هذا الذي خلق من طين علينا؟ ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وبعد ذلك سأل الله تعالى أن ينظره إلى يوم القيامة ليتمكن من إغواء ما يستطيع من بني آدم حتى يدخلوا معه النار، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وبعد ذلك أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء أن يسكن الجنة وأن يأكل منها حيث شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ابتلاء وامتحانا لهما، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأخبرهم الله تعالى بأن الشيطان عدو لهما فلا يخرجنهما من الجنة فيشقيان، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولكن ما زال بهما عدو الله اللعين الشيطان الرجيم ما زال بآدم وزوجه يوسوس لهما ويأتيهما بطرق ماكرة، لم يأتي إليهما ويقول مباشرة كلا من الشجرة، ولو قال ذلك لما أطاعه، لكنه جاءهما بطريق خبيث ماكر. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأتاهما من جهة الحرص والطمع، ولم يكتفي بهذا، بل أقسم بالله العظيم وحلف لهما بأنه ناصح لهما، وقاسمهما أي أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. قال قتادة: فحلف لهما بالله حتى خدعهما، فقال لهما: إني قد خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما. فدلاهما بغرور. عند ذلك أكلا من الشجرة، وماذا كانت النتيجة؟ من حين أن أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما، أي انكشفت عوراتهما، والسوءة هي العورة، وسميت السوءة عورة، وتسمى العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها كشفها. فلما انكشفت عوراتهما جعلا يأخذان من ورق الجنة ويلزقانه ويلصقانه ويرقعانه عليهما ليسترا به عوراتهما. سبحان الله، ما أعظم شؤم المعصية! بينما هما في الجنة يتنعمان ويقال لهما: كلا منها رغدا حيث شئتما، إذا هما بعد المعصية يطلبان ورق الجنة ليسترا به عوراتهما. ثم انظر إلى مسارعة آدم وزوجه إلى ستر عورتهما بأوراق الجنة، وهذا يدل على أن الحياء من انكشاف العورة أمر مركوز في فطرة الإنسان، فهما قد بادرا إلى ستر عوراتهما من حين زوال الساتر لهما بدافع فطري. وبهذا يتبين أن الذين يرون أن العري وكشف السوءات تحضرا وجمالا إنما هم أقوام فسدت فطرهم وانطمست معالم إنسانيتهم، إذ أن الفطرة السليمة تنفر من انكشاف السوءة وتحرص على سترها ومواراتها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ عند ذاك ندما ندما عظيما وجعلا يبكيان بكاء عظيما، ولم يعرفا كيف يتوبا. فتلقى آدم من ربه كلمات يقولها مع الندم فيتوب الله عليه وعلى زوجه، وهذه الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهي أعظم كلمات يقولها التائب، أعظم ما يقوله التائب أن يأتي بهذه الكلمات التي تلقاها أبونا آدم يقولها فيتوب الله عليه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأهبط الله تعالى آدم وزوجه إلى الأرض، وقد هيأ هذا الكوكب، هيأه لعيش الإنسان عليه قبل إهباط أبينا آدم وحواء، هيأ الله تعالى هذا الكوكب، فأهبطهما الله عز وجل إلى الأرض، وأهبط معهما الشيطان، وأخبر بأنه عدو لهما ولذريتهما من بعدهما. ولهذا قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، وقد جعل الله تعالى كيد الشيطان على ابن آدم، جعله منحصرا في شيء واحد فقط، وهو الوسوسة، فليس له سلطان على ابن آدم إلا بالوسوسة فقط. فالشيطان يوسوس للإنسان ويزين له المعصية ويهونها عليه ويثبطه عن الطاعة ويكسله عنها، لكنه لا يجبر الإنسان على الوقوع في المعصية. فليس الشيطان يكبل الإنسان بالحديد ثم يدفعه للمعصية، لا، لكنه يوسوس ويزين ويقبل على الإنسان بخيله ورجله ويعد ويمني، ويستخدم هذه الأساليب الماكرة التي استخدمها مع أبي البشر آدم وزوجه حينما أوقعهما في المعصية. ولهذا قال عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عباد الله، وإن الشيطان يعرف مواطن الضعف عند كل إنسان وينفذ إليه من مواطن الضعف عنده، وله خطوات على ابن آدم حتى يوقعه في المعصية. فهو لا يأتي الإنسان ويقول له لا تصلي، وإنما يقول انتظر قليلا قليلا، افعل كذا وافعل كذا، حتى تفوته الصلاة مع الجماعة، ثم لا يزال به حتى يخرج وقتها إن استطاع ذلك مع الإنسان، وهو لا يقول افعل الزنا، وإنما يأتيه بخطوات حتى يوقعه في الزنا. وكما قيل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. ولهذا قال عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان له خطوات على ابن آدم حتى يوقعه في المعصية وحتى يثبطه عن الطاعة. حري بالعاقل الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يحذر هذا العدو اللعين، أن يحذره غاية الحذر، وأن يجاهده أشد المجاهدة، وأن يستحضر دائما بأن هذا الشيطان كان هو السبب في إخراج أبينا آدم من الجنة، وأنه ما سأل الله تعالى أن ينظره إلى يوم القيامة إلا ليتمكن من إغواء ما يستطيع من بني آدم حتى يدخلوا معه النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جهاد الشيطان مرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشكوك والشبهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، إن مداخل الشيطان على ابن آدم كثيرة ومتنوعة، وإن تبين هذه المداخل أمر من الأهمية بمكان، من أجل النظر في سبيل الخلاص والنجاة من هذا العدو الذي جعله الله تعالى عدواً للإنسان وأمر باتخاذه عدواً. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً. عباد الله، وإن مداخل الشيطان تأتي من قبل صفات الإنسان، فلئن كان الشيطان خرج من الجنة بالحسد فإن آدم خرج منها كما يقول أهل العلم بالحرص والطمع. وتتم خطوات الشيطان التي يستدرج بها ابن آدم حتى يتخذه معبوداً له من دون الله، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً. نعم، قد يكون الإنسان عبداً للشيطان إذا أسلم له القيادة وأفلت الزمام لشهواته فيتبع كل شيطان مريد،
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويأتي من بعد الكفر مسالك أخرى من الابتداع في دين الله عز وجل عن طريق القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم هو خطوة من خطوات الشيطان. يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هو الأصل في إفساد العقائد وتحريف الشرائع، ويخشى من ذلك على أقوام يخوضون في علوم لا يحسنونها ويتجرؤون على فتاوى لا يحيطون بها. وتأتي خطوات الشيطان من بعد ذلك في أحوال النفوس وطبائعها، فالبخل وخوف الفقر سلاح شيطاني. يقول فيه سفيان الثوري رحمه الله: ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر، فإذا وقع في قلب الإنسان منع الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء. وأصدق من ذلك وأبلى قول الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ومن مواطن الضعف لدى الإنسان التي يستغلها الشيطان الغضب، فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيضعف الإنسان عند الغضب ضعفا شديدا فيتكلم ويتصرف بما لا يليق وبما يندم عليه فيما بعد. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وأما الأماني والغرور فذلكم هو السلاح الشيطاني المضاء، يعدهم ويمنيهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم هذا الغرار، يعدهم بحسب طبائعهم، يجرهم إلى حبائله بحسب ميولهم ومشتهياتهم، يخوف الأغنياء بالفقر إذا هم تصدقوا وأحسنوا، كما يزين لهم الغنى وألوان الثرى بالوسائل المحرمة. وإن من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان فضول الكلام والنظر. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام. وأما العين واللسان فلو ترك لم يفترى من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. عباد الله، هذه عداوة الشيطان للإنسان، وقد أمرنا الله تعالى باتخاذه عدوا وأن نستحضر هذه العداوة له، وأخبرنا سبحانه بأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، فالشيطان وذريته يرون بني آدم، وينفذ الشيطان إلى ابن آدم عن طريق الوسوسة، يعده ويمنيه ويقبل عليه بخيله ورجله، يزين له المعاصي، يثبطه عن الطاعات، لكن كيده منحصر على ابن آدم في الوسوسة، ولهذا سماه الله تعالى بالوسواس الخناس. وإن من أعظم ما يتقى به الشيطان وما يذهب به الشيطان ما أرشدنا إليه ربنا عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فينبغي للمسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما وسوس له الشيطان، كلما وجد وسوسة فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وجد شكوكا وشبها تدور في رأسه فليعلم بأنها من الشيطان وليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تواردت عليه الهموم والأحزان فليعرف بأنها من إيحاء الشيطان، لأن الشيطان يحب إدخال الحزن على المسلم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما نزغه نزغ وكلما أتته وساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجرب هذا من نفسك، إذا تواردت عليك الوساوس والأفكار قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد أنها تنقشع مباشرة وتذهب هذه الوساوس والأفكار مباشرة في نفس اللحظة. حتى في الصلاة إذا عرض لك الشيطان بالوساوس فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة، وهذه استعاذة بالله من الشيطان ولا تضر، وليست هي من جنس كلام بني آدم الممنوع في الصلاة. ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، أي أنه وسوس له إلى هذه الدرجة حتى أصبح لا يدري ما يقول، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج عظيم فعله هذا الصحابي فذهبت عنه هذه الوساوس. قال ذاك شيطان يقال له خنزم، فإذا وجدته فاستعذ بالله منه. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فإذا وجدت الوساوس فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت داخل الصلاة أو خارجها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على بشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم اخذ من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصل أحوال المسلمين، اللهم أصل أحوال المسلمين في جميع البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش والوحدة واجتماع الكلمة، واجعلها عونا لنا على طاعتك ومرضاتك، واجعلنا لنعمك وآلائك شاكرين. اللهم اجعلنا لنعمك وآلائك شاكرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.